أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جبت الكتاب لشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. علاقة المنهج العقلي بالمناهج المعرفية الأخرى. قلنا ملاحظة قبل كم درس بأن المنهج العقلي هو منهج تركيبي وليس بالمنهج الأحادي. ما معنى المنهج التركيبي؟ أنه لا يقصي الأدوات الأخرى، بل يستعين بكل أداة بحسب حدودها التي حددها العقل إياها. فلكل أداة قلنا حدود، الحس محدود بالحسيات، والتجربة بالتجريبيات، والقلب بالقلبيات، وش قلنا؟ زين. والنص الديني بالأمور الشرعية الاعتبارية والأمور الحقيقية الجزئية كما سوف يأتي. زين. فلكل واحدة من هذه الأدوات الخمسة التي تقدمت لها حدود. العقل هو قلنا هو منهج تركيبي، يعني يركب بين هذه الأدوات ويستعين بهذه الأدوات كل بحسب موقعه، ولا يسمى بالمنهج الإقصائي كما في البقية. فإذا نظرنا إلى المنهج الحس التجريبي نجده يقصي أو يقصي النص ويقصي العقل ويقصي القلب، يعني ينكر هذه الأمور ويتعدى على حدوده المحددة له إلى حدود غيره. واضح؟ يعني بالإضافة إلى مثلا منهج الحسي، بالإضافة إلى إقصائه لبقية المناهج وبقية الأدوات، يتعدى على حدود بقية المناهج. فنجد أن الحسيون ينكرون وجود الله بالدليل الحسي، في حين أن إنكار وجود الله هو منهج هو خارج عن الحس والتجربة. لماذا؟ لأن البحث عن وجود الله هو بحث عقلي ميتافيزيقي ما وراء الطبيعة والمادة. فإذا تدخل الحسيون والماديون وأنكر وجود الله بالحس، نقول لهم قد تعديتم حدودكم إلى حدود غيركم. كذلك القلب، إذا قلنا بأن القلب محدود بمن؟ بالكشف والمشاهدة فقط. إذا تعدى إلى خارج المشاهدة وأنكر البرهان، نقول له هذا مو شغلك. البرهان هو ليس من حدود القلب، من حدود العقل البرهاني. التفت. فإذا جاء الحكيم، إذا جاء الفيلسوف، إذا جاء الصوفي والعارف وأنكر الدليل العقل البرهاني وقدم الكشف والشهود عليه، ماذا نقول له؟ تعديت حدودك، أنت حدودك القلب. إنكارك للبرهان هذا مو حدودك، هي حدود العقل. فتعديت حدود القلب إلى العقل. قلب فقط يكشف الأمور، يعني فقط المكاشفات سواء كانت الصورية أو المعنوية. قلنا المكاشفات قسمين، الصورية والمعنوية فقط، هذا حد القلب، ولا يتعدى إلى غير الحسيات، مو شغل الحسيات، ولا يتعدى إلى البراهين العقلية، مو شغله، ولا يتعدى إلى النصوص الدينية، مو شغله، شغله فقط المكاشفة. ما يرد على قلب السالك من هذه الأوراد والأنوار والمكاشفات والمشاهدات فقط وفقط، هذا هو حده. أما إذا حكم حكما خارج عن القلب والمكاشفات، نقول له تعديت حدودك. النص الديني، لو جاء النص الديني علما إلى الأمور الكلية الحقيقية، نقول له أولا أنت أيها النص، أنت تحتاج في ثبوتك إلى أمر كلي وهو العقل، لحجيتك تحتاج إلى العقل، فلا تثبت نفسك بنفسك. فايش تحتاج مرتبة سابقة إلى العقل. هذا ها هسه تجينا من باب التأييد. جيد
يصرح
نعم 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 يصرح. بعض الروايات سنقرأها إن شاء الله إذا تحبوا من الكافي. فإذا جت رواية تكشف وهذه الرواية تمدح العقل وحكم العقل تكشف عن حجية العقل تعطي للعقل حجيته كما أن العقل أعطى حجيته للشارع الشارع يعطي حجية لمن؟ للعقل. ما افتهمت قصدي. أنا مو أقول يعطي تكشف عن حجية العقل يعني يكون مؤيد وكاشف عن حجية العقل ولا كنا العقل حجيته ذاتية مو ان الصديني يعطي للعقل لا حجية العقل ذاتية. نعم هذا يكشف كما سوف يأتي من كلماته كلمات الدكتور وغيره من الحكماء ان النص الديني اذا جاء برواية معينة وقالت هذه الرواية بان العقل حج كذا ماذا يعني ان هذا النص اعطى حجية العقل؟ لا العقل حج ولكن يؤيد بان حكم العقل عند الشرع مؤيد حجة صحيح لا تعارض ولا تنافي بينهما. هذا بالنسبة إلى بقية المناهج فلا تعدي كذلك العقل لا يتعدى حدوده. نعم العقل يستعين بالحس يستعين بالتجربة يستعين بالوحي يستعين بالقلب يستعين وهكذا يستعين ببقية الأدوات. هنا راح نبين علاقة العقل ببقية المناهج واحدا فواحدا. قال بعد أن فرغنا بحمد الله تعالى وتوفيقه من بيان حجية المنهج العقلي البرهاني ودائرة حجيته ننتقل في الختام إلى بيان العلاقة التي تربط هذا المنهج القويم بالمناهج والأدوات المعرفية الأخرى من التجربة والوحي والسلوك العرفاني والتي اعتمدتها المدارس المعرفية الأخرى اعتمد عليها. ونحن عندما نتكلم عن هذه العلاقة نعني بها الحاجة التكميلية المتبادلة بينهما أو بينها يعني أحدهما يكمل الآخر. وقلنا منهج مو إقصائي منهج مو أحادي تركيبي بحيث يؤدي كل واحد منها دوره الطبيعي من هذه الأدوات والمناهج له في إطار النظام الأصلح للوجود الإنساني ولكن في داخل حريمه. ها العقل ما يخلي واحد من عدن يتعدى حريمه. من يعتمد على الحس بالحسيات من يعتمد على القلب بالمكاشفات من يعتمد على النص الديني بالاعتباريات أو الأمور الجزئية الحقيقية. ها أحسنتم هو اللي يقول له هذا حدك هذا حدك هذا حدك ولا ما هذا حدي يحدد نفسه بحيث لا يتعدى على حدود غيره أو يقوم بمصادرته أو إلغائه أو تعطيله عن العمل. تعطيل هذا الآخر الحس مثلا لم يعطله لا يعطيه دوره القلب لا يعطله يعطيه دوره وهكذا. وكل هذا إنما يكون تحت الإشراف العام للعقل البرهاني وعلى ضوء هدايته. من هو المشرف؟ عقل برهاني. وبشرط أن لا تخالف أحكام تلك الأدوات أحكامه القطعية الذاتية ما تخالف.
العقل
العام
كل شيء بس على الان العقل البرهاني خاص صحيح بيان حجيته.
لا هو يقصد به هنا العقل العام البرهاني
ما في عقل عام
اي ليش لا
هو العقل العام نفسه اذا طورنا راح يصير شنو يصير عقل خاص او مركب هو مو برهاني
لا سيدنا العقل بصورة عامة يحكم أو لا يحكم
العقل العام
خوش. هذا العقل العام من نقول عقل عام برهاني ايش راح يصير هو عقل برهاني بعد هذا اللي هو البديهيات والقضايا الأولية البديهية إدراك البديهيات اي هو ده يقيدها بالعقل العام البرهاني. خو بس قال عقل عام ومشي ليش قال عقل العام البرهاني قيده شوف قال وكل هذا إنما يكون تحت الإشراف، الإشراف العام مو العقد العام، ما قال العقد العام، الإشراف العام للعقد البرهاني، هو ما قال عقل عام، مو من قال برهاني، حتى إذا قال عقل عام قيد بالبرهاني، فهنا أنا قال إشراف عام سيدنا، لا تغالطني. ما يصير عقل عام غير البرهاني، التفتيح احنا بيناهن قبل التعطيل الكبير، صحيح شيخ علي؟ وعلى ضوء هدايته وبشرط أن لا تخالف أحكام تلك الأدوات، أحكامه القطعية الذاتية، أي حكم من أحكام تلك الأدوات إذا خالفت أحكام العقل القطعية البرهانية لا تؤخذ، يعني أحكام الحس إذا خالفت البرهان لا تؤخذ أحكام الحس، يقدم البرهان، القلب إذا خالف البرهان يقدم البرهان، النص يقدم البرهان، فبشرط أن لا تخالفه، العقل يستعين بها بشرط عدم المخالفة، وإن كان أن العقل البرهاني لا يخالف النص الديني إطلاقا، ما يخالف
الفراغ لا يخالف ولا
يوافق، لا منطقة الفراغ بعد ما نتكلم بالكليات،
الكليات إذا لا يخالف
النص الديني لا يخالف والعقل لا يخالف كلاهما، لذلك لذلك السيد محمد باقر الصدر في كتابه الحلقات أدى تعبير ممتاز جيد
طبعا
بالحلقة الأولى، بس ابدا اقرا لكم العباره حتى تشوفوا عبائر كثيره في هذا الخصوص، لا اريد النص، المدرسه اريد ادرس الحلقات اقول لهم اطون الحلقات شلوا بالمنطق، لا هذا سطر العبارة، نص العبارة شوف يقول الدليل اللفظ القطعي، قطعي سندا ودلالة، لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلا من هذا القبيل عقلي قطعي إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئته وهو مستحيل، بعدين يكمل السيد ولهذا يقول علماء الشريعة من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعي،
ما كذب العقل
إلى تكذيب المعصوم، فلا يوجد دليل حتى على مستوى الفقه والجزئيات، مستحيل، واضح شلون؟ من باب أولى بعد الرؤية الكونية والأمور الكلية. السيد يقول هذا من باب الأحكام الشرعية والجزئيات لا يمكن تكذيبه. إذا كان عندك نص صريح صادر من المعصوم لا يمكن أن يكذب دليل عقلي. خلاص شفت شلون؟ فسر من باب أولى الأمور التكوينية الكلية الحقيقية. واضح سيدنا؟ ما يتعارض مستحيل. أولا علاقة العقل بالتجربة. أما حاجة العقل إلى التجربة فهي أن العقل قاصر بنفسه عن الحكم على العوارض المادية المحسوسة في هذا العالم المادي من دون الاستعانة بالتجربة الحسية. ولذا قال المعلم الأول أرسطو: من فقد حسا فقد فقد علما. العقل قاصر بنفسه عن أن يجرب كل هذه الأمور المحسوسة. مش شغل العقل، شغل الحس، شغل التجربة. ذلك ورد عن المعلم أرسطو يعني: من فقد حسا فقد فقد علما. لماذا؟ لأن في الناظرة نتعلم المنظورات، وفي السامعة نتعلم المسموعات، وهكذا. زين. ومن هنا صارت التجربة الحسية من مبادئ البرهان العقلي. يقينيات، مشاهدات، تجريبيات. قلنا اليقينيات نقسمها 5 6 ناهل ولا ما حافظها منه ومتى حافظ الشيخ علي
على سنة
ما دارس له حفظه مو تدارس له محفظتي أوليات مشاهدات اللي حسيات
حدسيات
تجريبيات حتى قبل يرى حدسيات متواترات فطريات لنش قد 6 من مبادئ البرهان. لأن اليقينيات هي مبادئ البرهان، يعني المبادئ يعني القضايا الأولية للبرهان هي اليقينيات الذي يعتمد عليها البرهان. فمن مبادئ اليقينيات شنو؟ المشاهدات والتجريبيات.
ما من البرهان
أحسنتم شيء عبر عنها زين. ولكن في حريم العوارض المادية لا غير، وذلك في علم الطبيعيات. يعني العوارض المادية من المشاهدات والتجريبيات، وما يدرس كونه التجريبيات، لا، ما يعرض عليه من الماديات اللي هي بالطبيعيات، أجسام جسم ما يعرض على الجسم، والجسم يدرس وين؟ بالطبيعيات. واضح؟ وأما حاجة التجربة إلى العقد البرهاني فهي وكما أشرنا من قبل في مبحث المدرسة التجريبية أن العقل يؤمل للتجربة أساسها المنطقي ومنطلقها العلمي التجربة. المشكلة بينت لكم إياها، ما بينت بعد، ما بينت للجماعة، راح تجينا بالاستقراء بالجزء الثاني في نهايته، راح نبحث بحث التمثيل والاستقراء، قياس تمثيل استقراء. بالاستقراء راح نقول شنو الاستقراء؟ تكرار المشاهدة. هو شو تتبع جزئية ثانية؟ تكرار المشاهدة. يجيها بعبارة ثانية. التفت سيدنا. من أقول تتبع جزئية يعني شنو؟ تكرار مشاهدة. زين؟ نفس الشيء. لفظ بلفظ. شو يقول لا سيد؟
تكرار واحد تتبع جزئية ثانية. حسب تتبع عشرة وراح أكرر مرة ثانية هل حسب
تتبع؟ لا. الحكماء من يقولون تكرار المشاهدة يعني أتتبع جزئيات كثيرة، كل ما أتتبع هذا كأنما كررت المشاهدة بهذا الجزء وبهذا 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 وبهذا.
المشاهدة مو على الجزء واحد.
لا لا، ليش تروحش؟ تكرار المشاهدة لجزئيات متعددة. خلي أكمل. تكرار المشاهدة لهذه الجزئيات هيك يقولون هم. التجربة هم تكرار مشاهدة. إذن ما هو الفرق بين التجربة والتمثيل؟ هذا هم انتقال تجربة. ها التجربة تكرار مشاهدة واعي، والاستقراء مو واعي. الفرق بيناتهم دقيق. شو نعطيكم فرق؟ تفتون ما هذا كلامنا بس باعتبار هو قال تجربيات راح احنا نحتاج ايش نسوي بعد نبين تجربة. مرة شيخ محمد اقول له هذه الحديدة تتمدد بالحرارة. شو يقول لي شيخ محمد؟ مو بس هاي سيدنا كل حديد يتمدد بالحرارة. اقول له شلون شيخنا؟ يقول مو انا عندي 5 حدايد كل ما اسهر واحدة تتمدد. 5 حدايد كل ما اسلط النار عليها تتمدد. اذا قلت كل حديدة تتمدد بالحرارة، هاي القانون الكلي من جبته؟ من تكرار 5 حدايد كل حديد يتمدد بالحرارة. اي واحدة شو نسمي هذا؟ استقرأ مجموعة من الجزئيات واستنتج حكم كلي. استقرأ مجموعة من الجزئيات واستنتج حكم كلي. أسأل شيخ علي أقول له شيخنا مو هذا الحديد، مو تروح تدي بدنا الصهر ليه؟ الحديد يتمدد بالحرارة. يقول لي شيخ علي كل حديد يتمدد بالحرارة. أقول له شلون؟ يقول لي ما أنا جربت. مين يقول لي بعد استقريت دارس منطق؟ أقول له شلون؟ تفت شيخ محمد شو يقول لي؟ يقول لي سيدنا أنا جربت هواي حدايد، جربت حديد روسي، حديد بلجيكي، حديد إيراني، حديد تركي، وحديد عراقي، ها ويظل يعدد لي هاي الحدايد المتعددة من كل الدول. يقول لي وبعد يقول وطيتها نار بالصيف وبالشتاء وبالمطار وبالصحو وبالأرض والنار. يقول مرة نار كهرباء ونار غاز ونار على النفط نفس الدرجة المئوية للنار. فسوى كما وكيفا، كما حدايد هواي وكيفا هاي الظروف الموضوعية، هاي شو نسميها؟ تجربة. شو نسميها هاي؟ تجربة.
واضح؟
اللي بالطب هاي تجربة، هاي الحباية الباراسيتول او هذه العلاجات اللي ناخذها، هذا يطوها للفارة وللإنسان، وللإنسان مو الإنسان واحد، للكبير وللصغير، للمريض وللصاحي، للسمين وللضعيف، وللما عنده مناعة والما عنده مناعة. شوف تجربة، ها واضح؟ هاي يسموها تجربة، يعني تكرار المشاهدة الواعي. هيك خلينا نعبر عنه، يعبر عن الدكتور أيمن، يعني تكرار المشاهدة بس تكرار المشاهدة واعي تحت ظروف موضوعية. ها بينما اللي مو واعي حي الله الطاهر 5 كلهم صاحيين، حبة البراز شافها ما تشتغل. لو الطاهر المرضى شافها اشتغلت، ها هاي هذا مو هذا مو تجربة، شو نسميها؟ استقراء. أنا أقدر أوصل النقطة، التجربة بحد ذاتها ليست بحجة، الاستقراء بنفسه ليس بحجة إلا إذا رجع المن إلى القياس، والقياس برهان عقلي، إلا إذا رجع للبرهان، وهو أن الاتفاق لا يكون أكثر ولا دائمي. هذا برهان عقلي. إذا رجع للبرهان يصير حجة، ما رجعنا للبرهان قلنا في أمان الله، تبقى ظنيات. واضح؟ هنا هذا المصنف في شريط يقول يمكن تقول شيء وراح يلا يرجع يجي. وأما حاجة التجربة إلى العقل البرهاني فهي وكما أشرنا من قبل في مبحث المدرسة التجريبية أن العقل يؤمل للتجربة أساسها المنطقي ومنطلقها العلمي. من هو هذا؟ العقل يجي للتجربة ويقولها الاتفاقي لا يكون أكثر ولا دائمي، يعني هذا اللي جربته دائما، هاي الحديدة من جربتها تحت كل هاي الظروف وكل هذا الكم، يعني كما وكيفا، ها هذا بعد ما يصير اتفاقي، هذا أكثري، ولو كان اتفاقي لما كان أكثريا فهو ليس اتفاقي. يعني شنو؟ يعني هذا مو اتفاقي، يعني عقلي، يعني برهاني، يعني يعتمد عليه. الاتفاقي لا يكون أكثري ولا دائمي. لا ما حاضر الثاني انت. لا احنا هاي بينتها مره مرتين، مو مثلكم انتوا. هاي ليش حفظتها؟ لانه انا اكرر هواي حفظتها، وما ادى الجماعه حافظيها رفعك لو بس انت. بالاصول العقليه الضروريه اللازمه لها كاصل امتناع اجتماع النقيضين، هذه أصلها الاجتماع النقيض، أن الاتفاقي لا يكون أكثر ولا دائم. ما أصلها كلهن إلا نرجحن اجتماع النقيض. وأصل العلية لو لم يكن علا لما كان غير اتفاقي، واضح؟ كما أنه يعمم أحكامها الجزئية المنتزعة من المشاهدات الخاصة لتشمل سائر الجزئيات. من هو اللي يعمم؟ العقل. يقول إذن كل حديد يتمدد، هذا التعميم من حكم عقلي التي لم تخضع للتجربة الحسية المحدودة. إحنا خو جربنا 100 حديدة والبقية ما خاضع التجربة الحسية، ولكن العقل هو الذي يمكنه أن يعمم. يعني العقل من شاف سيد رسول والسيد والشيخ وكذا قال هؤلاء انتزع منهم المشتركات المختلفات وبقى فقط المشتركات، فقال هؤلاء 100 يشتركون في الإنسانية الناطقية والبقية هو ما جربهم، البقية ما جربهم، ولكن يمكن للعقل أن يعمم ويقول كل إنسان ناطق ببركة انتزاع المشخصات. كذلك هنا انتزع المشخصات من أنواع الحديد وقال كل حديد يتمدد، وذلك عن طريق القياس الفطري المرتكز في ذهن الإنسان من أن الحوادث الاتفاقية لا تكون دائمية ولا أكثرية حتى تتحول نتائج التجربة الجزئية على بعض الموارد إلى قوانين كلية ثابتة. تتحول من جزئية إلى قوانين كلية ثابتة. ولكن ينبغي التأكيد على أن العقل لا يسمح بأي وجه للتجربة الحسية التي اكتسبت مشروعيتها وحجيتها العلمية منه أن تتعدى حدودها إلى عالم ما وراء الطبيعة. ما يسمح لها تتعدى إلى عالم ما وراء الطبيعة، يقولها أنت أيتها التجربة حدش المحدودات الحسيات، يعني حدش الماديات، عفوا محدود الماديات الحسيات، ولا تتعدين إلى خارج الماديات. فإذا قال الحسي والتجريبي لا يوجد الله مثلا، إيش قلنا؟ إيش مدرك تحدك الله سبحانه وتعالى ليس محسوس، لا توجد الملائكة، يقول لي أوقف لي، الملائكة غير محسوسة، لا يوجد القبر والحساب، يقول لي القبر ما محسوس، الحساب ما محسوس، البرزخ ما محسوس، فلا تنكر شيء هو ليس من اختصاصك، لا تتعدى حدودك، احترم نفسك. واضح الشيخ علي؟ فلو كان الحسي ينكر ما وراء الطبيعة أو ينكر الحساب حساب القبر أو ينكر الملائكة، يقول هذا ما محسوس، هذا مو من حدك، مو شغلتك، واضح؟ ولكن ينبغي التأكيد على أن العقل لا يسمح بأي وجه للتجربة الحسية التي اكتسبت مشروعيتها وحجيتها العلمية منه من العقل أن تتعدى حدودها إلى عالم وراء الطبيعة أو تستنتج أحكام حسية وهمية مخالفة لأحكامه العقلية القطعية. الوهم هو الحكم على المعقول بالمحسوس، أن أحكم على شيء معقول بأمر المحسوس. نسمي هذا توهم، هذا واهمة. هو الحكم على شيء، هو الحكم على المعقول بالمحسوس، هذا نسميه وهم. شوف ايش قال، أو تستنتج أحكاما حسية وهمية مخالفة لأحكامه العقلية القطعية. فأنت إذا حكمت على شيء محسوس بأمر معقول هذا وهم، دير بالك لا تتعدى. كما يفعل ذلك بعض التجريبيين الغربيين المصابين بالغرور العلمي عندما يبحثون عن بداية نشأة الكون ونهايته بالتجربة الحسية. هذا أوهام، نتائجكم ولا تتوصلون بها نتائج، هاي أوهام مو نتائج، وإلا أنتم تبحثون ما وراء الطبيعة وبداية الكون، هذا مو أحكام حسية، هي أحكام عقلية. أنتم حكمتم على هذا الحكم العقلي بحكم حسي فأدى إلى الوهم. نفس الشيء الفيزياء كلها ماديات. شنو موضوع الفيزياء؟
طبيعية،
طبيعية، قلنا جسم ماديات تجريبيات.
الفيزياء يكون الكون له بداية ولا نشأة،
مو شغلهم، بالعقل، بالدليل العقلي يثبتون. بعد بيمن؟ بيمن يثبت. إيه؟ هم يثبت بأن أول ذرة في سنة 1000 وكذا وكذا، مو؟ بعد بعد نقول أن الله خلقها، لا، هذا من ثبت أثبت أنه بداية الكون ليس له نهاية وليس له بداية، أنه أول ذرة ليس لها بداية، يجي حكم العقل، وكل ما كان ليس له بداية فهو أمر غيبي فأوجده ما ليس له بداية مثلا.
بس النتائج طلعوا مثلا
الفيزياء صحيحة أنه الكون له بداية. سيدنا انتظر، هو الشيخ هنا أو هذا الكتاب ما أدري يقول هم صح، موضوعهم حسي تجريبي ولكن أحكامهم عقلية، لا يمكن أن ينكرون العقل. هو ده يقول، هو شنو اللي يعطي، اللي يعطي حجية الحس والتجربة؟ العقل. فيقول هؤلاء هم يدعون بأن العقل ليس له حد في استنتاجاتهم، ولكن هو نفس هذا قولهم، هو هذا عقلي،
هذا
برهان عقلي. لذلك سنأخذ الإشارات وكذا، تتوفق ونتوفق. هو أصل قوله ماذا؟ هو برهان عقلي من حيث لا يعلمون من الشكل الأول، لسه ما أرد أستعجل. هو هاي الإشكالات واضح، يعني هو أصل قولهم أنه لا يوجد مثلا الله أو لا يوجد الملائكة، هو هذا هو الشكل الأول، قياس برهاني من الشكل الأول. ايوه شئت أنا بيت كل واحد يسوي القياس، لازم أمر فطري. اي اي ها احسن، مواده خطأ. وهناك نكتة حيوية أخرى، وهي أن العقل البرهاني بأحكامه العملية الكلية يوجه المسار العلم التجريبي في خدمة المصالح العليا للإنسانية، وبما لا يتنافى مع رؤيته الكونية الإلهية وأحكامه الأخلاقية المتعالية، حتى لا يصبح العلم والعلماء أسارى في أيدي الأشرار والمفسدين. العلم العقل البرهاني يوجه التجربة إلى المسار الصحيح، حتى لا تستثمر التجربة بالمسار الخطأ وتكون بيد شوفها صناعة الأسلحة. ليش هو العقل ما يشجع على التطور والتكنولوجيا؟ لا بالعكس، والتطور والتكنولوجيا من العقل البرهاني هو الذي يؤمن لها، ولكن العقل يؤمن لك أن لا تكون هذه بيد الأشرار، بل ليكون العلم طريقا لوصول الإنسان إلى كماله الحقيقي في القرب الإلهي وتحقيق العدالة الإنسانية. ثانيا، علاقة العقل بالسلوك العملي العرفاني. ها خلنا ناخذ حتى باشر تبعد نفس الوحي. زين، قد أشرنا في مبحث المدرسة الصوفية إلى كون الحكماء يرون أن الكمال الحقيقي للإنسان في كمال قوتيه النظرية والعملية. من المذول يقولون حكماء، قدم الكلام، قلنا بأن الحكماء لا ينكرون الجنب العملية بل يرونها معدة، مو زين، وأن كمال القوة النظرية في صيرورتها عالما. التفت هاي العبارة، خلي جواها خط، تكوين، تكون، صيرورة، تحول من أفعال، من أفعال شنو هاي الصيرورة؟ تحول، صار
مصدر
لصار. اي شنو من اي افعال هاي بالصرف؟ تحول، تحويل، صار الماء ثلجا. انت مو ايش اختصاصك نحو؟ شو كل ما اسالك تصفن هواي، صار انه هواي عندك. شو زين، فهذا من افعال التحول، صار سيرورة يعني تحول عالما. شوف خلي جوا خط، علميا مضاهيا للعالم العيني، مضاهي يعني نفس العالم العيني. يعني هاي القوة النظرية اللي عندك تريد تصيرك عالما نفس ذاك العالم العيني، يعني العالم اللي تعيشه نفس ذاك العالم الحقيقي بالقوة النظرية، يعني بالبرهان. انت خلي خدمك، احنا عندنا عالم عيني حقيقي واقعي، وعندنا عالم اعتباري، خلينا نسميه عالمنا اللي نعيشه. عندنا امور حقيقيه وعندنا امور وهميه، ليس كذلك؟ الحقيقيه هي ما طابق الواقع، ما طابق اللوح المحفوظ، الواقع، ما اراده الله، صح لو لا؟ زين، خروجي من هذا الباب الى الداخل، هذا أمر واقعي يعني يريده الله؟ ما أدري، قد يريده قد لا يريده. يقول البرهان النظري يعني الدليل العقلي البرهاني النظري يجعلك يصيرك عالما لعلميا من باب العلم مضاهيا للعالم العيني خارج الواقع، يعني تصرفاتك وحركاتك وسكناتك هي أو يريده الله حسب الموازين العقلية البرهانية. طبعا هو راح يقول يحتاجك تدرس منطق وفلسفة وش قد يالله توصل لها، مو هينة. حكماء شون صار حكماء؟ مو بالهينة، درسوا وتعلموا وجهدوا واجتهدوا. هذا الجنب النظرية. الجنب العملية تخلية الباطن أيضا تقربك إلى ذلك العالم العيني، فكلاهما جناحان، النظري وما يصير طير البحر، بس هذا الثاني معد، العملي معد يعني يخليك توصل لذلك الجانب النظري أسرع، تهيئ يهيئ ويعد ويسرع حركة الجنب النظرية. واضح؟ عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، ولا يتم ذلك إلا بالرياضة العقلية لأجل التخلص من الأوهام الحسية. شوف أوهام حسية ايش قد عندنا، نعطي للحس للأحكام العقلية أحكام حسية ايش قد عندنا، والخيالات الفاسدة العامية احنا من العوام، احنا ايش قد عندنا خيالات، ايش قد عندنا هاي المرتكزات العامية المسلمة والمشهورة، ايش قد عندنا والمقبولة، من الصعب نتخلص منها. لا تصوروها سهلة، إيه لا تصورون سهلة قضية التخلص من الأمور العامية والمشهورات والمسلمات والمقبولات والمظنونات مرتكزة في أذهاننا. صعب نجي لليقينيات، صعب، لأنه متشبعين بالمسلمات بالمقبولات بالمظنونات، هذا يجي اليقينيات، هذا لا ما رحم ربي. هو الأساس بالحسيات، يصير كثر احتكاكك بالمسلمات بعد مد فين أوليات، تقدم مسلمات على أوليات، واضح، تقدم المشهورات على أوليات. أحسنتوا، هي قضية خطرة. لا اي 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 لا هو عند الحكماء كلهم، مو بس هنا، الحكماء كلهم ايش يقولون، فلاسفة الحكماء ايش يقولون، ليش هم الفلاسفة الان هم مو يعني قصدي هو هاي، لانه هو يقف امام المشهورات وهاي المقبولات والمسلمات، هذا مو بالضرورة يكون هن مطابقات للحق واليقين، يقول اليقينيات لا، قد يكون يقين وقد لا يكون يقين، بس احنا مو ننقل كل المسلمات اخواني تفتوا، ومو ننقل كل المشهورات، قد يكون مشهور يقيني مسلم يقيني، واضح، بس مو نقول مظنون يقيني ميسي المظنون ميسي اي ميسي اي نعم، الا الظن بالمعنى الاعم والظن بالمعنى الاخص، عندنا ظن بالمعنى الاعم تدرون، وعندنا ظن بينت انا بالمنطق، الظن بالمعنى الأخص يشمل اليقين بالمعنى العام، الظن بالمعنى العام يدخل تحت اليقين بالمعنى العام، هو المعنى العام هذا سميناه اي ها لا مو نقيضا اي مو زين. ولا يكون هذا إلا بالدراسة المكثفة والصحيحة للعلوم العقلية البرهانية وفي مقدمتها المنطق والفلسفة. الإلهية حتى تتكون لدى الإنسان رؤية كونية صحيحة مطابقة للواقع وخالية من الظنون والأوهام والخرافات، خالية مطابقة للواقع. ليش بس يعني الأخص؟ إيه ما نلخص. تدرس الوجود بصورة عامة، علة ومعلول ووجود وكان. من باب المقدمة. كما أن كمال القوة العملية يكون بالسلوك العملي العرفاني. لتصفية النفس الإنسانية من العلائق المادية، بل من كل ما يشغلها عن الوصول إلى الحق الأول سبحانه وتعالى. شوف الجنب النظرية وثم الجنب العملية، أيضا يصفي نفسه من العلائق المادية. ها؟ تاج الجهل شغل.
بوي شو سوى عيني؟
بوي خلت خلت كم مننا الدورة. هاي مرسيد حسن صالحي جاب ليها جديدة. صار الدرس هنا يمي فترة شال من البيت درسنا هنا تقريبا شهرين أو ثلاثة. جديدة صبروا فينا وخلنا فيها هنا يكتب فيها. صارت يم سيد محمد رضا كسرها مزلق عليها مزليك كسر لنا اياها. يا جا سيد شافها قال هاي وين صبورتي؟ قلت له هي هاي. قال لا مو صبورتي. وراح اشترى له هذا جديد. وقلنا بان كل واحد من الطريقين لا يغني عن الاخر. شوف سيدنا ما يغني لا العملي يغني عن النظري ولا النظري يغني عن العملي. لذلك احنا قلنا المنهج العقلي اقصائي لو مو اقصائي؟ مو اقصائي. شوف ما يقصي، يحتاج الكشف، يحتاج الجنب العمليه ابد ما يقصي اي واحد من عندهم. يحتاج الحس واستحتاج الجنب العمليه اللي هي كشفانيه، شو يسميها عرفانيه صوفيه، واضح؟ بس يوجهها يخلي لها ميزان. ها الجنب الكشفيه الصوفيه العرفانيه شو يسوي لها العقل البرهاني؟ ميزان. مو اي مكاشفه اي يصدق بيها، لا لا يرجع هذا الميزان. شو قد حلوه هاي ميزانين، اما العقل البرهاني او المعصوم كما قلنا. اي هو اذا قول معصوم وانت كنت مجتهد ووصلت هو بعد لا يخالف، لا يتخالفان. اي واضح يتخالف، كنا قرينا عبائر لا يتخالف العقل مع
العقل مع
الخص. اخو لا يقدم العقل هنا. لما قلنا الروايه اللي قطعيه سندا دلاله جهه تجينا ثلاث جهات. وقلنا بان كل واحد من الطريقين لا يغني عن الاخر، بل كل منهما يحتاج الى الاخر. فالعقل النظري البرهاني يحتاج الى السلوك العملي في تصفيه النفس من التعلقات الماديه ليضمن لها التوجه الى عالم الغيب، مما يؤدي له المزيد من الدقه والتركيز. من يتوجه الى عالم الغيب يكون له مزيد من التركيز والدقه العقل البرهاني النظري. هذا بالإضافة إلى أن السلوك العملي يرتقي بالجوهر الإنسان العاقل من مقام الاعتقاد العقلي. هو كان عند اعتقاد ثم يسلك اعتقاد صحيح مطابق للواقع من عن طريق المنطق والفلسفة. ها صار عنده اعتقاد مطابق للواقع ثم يأتي ويشتغل بالتصفية. قد حلو. لا تعرفه وإلا إذا تعبد رب لا تعرفه كحمار الطاحونة يدور حيث دار. حمار الطاحونة شي سوى بس يفترق وش ما يدري. هذا اللي يعبد من دون معرفة أوهام خرافات تخبطات وما يتقدم خطوة. هذا بالإضافة إلى أن السلوك العملي يرتقي بالجوهر الإنساني العاقل من مقام الاعتقاد العقل النظري إلى مقام الإيمان القلب العملي، مما ينعكس بدوره على الأفعال الاختيارية للإنسان وبالتالي يؤدي به لسلوك سبيل الصالحين. وقلنا تذكرون قواعد تفكير صحيح، منهج صحيح، رؤية كونية صحيحة، أيديولوجية صحيحة، سلوك. شوفوا هاي السلسلة مو تنسوها. هذه حتى تعرفون احنا بعض المدارس أقول لمن عرف ربه من عرف نفسه كمال الدين أول الدين معرفته، يقول لا أول الدين حبه، يعني خلاف قول أمير المؤمنين تحب بعدين يعطيك المعرفة. قلت له سيدنا هذا خلاف قول أمير المؤمنين، أول الدين معرفته. هاي
بالأولوية بالمعرفة.
يقول لا تحب الحب هو يجيب المعرفة. هي هاي الجنب الباطني. لك أنت من تحب رب العالمين وتعبد عندك رياضات خاصة بعدين صار عندك معرفة، معرفك فطرية، معرفة إلهية. شلون هذا خلاف قول أمير المؤمنين؟ أول الدين شنو؟ معرفة الدين، معرفة الله. شلون حكي هذا؟ أنت غير تعرف بعدين تعبد؟ شلون تعبد شيء ما تعرفه؟ شلون تحب شيء أنت ما تعرفه؟ غير تعرف بعدين تحبه؟ أقول له شيخ علي شفت لك مرأة جيدة كذا مؤمنة. شيخ علي ما راح لا يحبها ولا مو بس على الحاجة غير يشوفها. يلا هذا صح ولا لا؟ أي سيد مو تحب تغرق.
أولوية المعرفة أول شيء لازم نعرفه الله سبحانه وتعالى. الإمام الهادي في ذات الجامعة قال من أراد الله بدأ بكم.
لا شوف
اقل واسطه.
شوف شوف خل اقول لك فرد شيء
حسجوش معرفه.
وهل معرفه الدين تتنافى مع معرفه اهل البيت؟
اول الدين معرفه الله اولويه. ايش تعرفون مره الله
خطا
هذا الله رضا لله
المال هذا بين الواسطه معرفه الله شنو
هم اهل البيت. النتيجه راح تعرف الله بالبدايه، تعرف رب العالمين من البداية بعدين تعبد. هو هذا اللي يردك أي واسطة كانت، المهم تعرف الله ثم تعبد، هو هذا اللي يردك وصلح. لذلك ايش نقول؟ قواعد صحيح منطق منهج صحيح رؤية كونية
تشريع
عقائد أيديولوجية فقه سلوك
جنب العملية
سواء خلاص. هو هذا بعدين شو جنب العملية جتي تعرف منو؟ اعرف قواعد صحيحة منها الصحيح رؤية كونية صحيحة واشتغل فقه توضى زين وصلي زين صحيح وبعدين تعال اسلك. ايه الباب مفتوح لك، خموضوك مو صحيح وتتسلك. هذا بالإضافة إلى أن السلوك العملي يرتقي بالجوهر الإنساني العاقل من مقام الاعتقاد العقل النظري إلى مقام الإيمان القلب العملي، مما ينعكس بدوره على الأفعال الاختيارية للإنسان، وبالتالي يؤدي به لسلوك سبيل الصالحين فيكون من الذين آمنوا آمنوا. يقدم المعرفة النظرية على العمل. معرفة شلون يجي إيمان؟ خلاص شلون صار عندك انت هذا الاعتقاد القلبي؟ عن طريق المعرفة ثم عملته جنب العملية. شوف اذا جنب نظرية، هذا الايمان جنب نظرية. وذاك
من شو هو جنب نظرية؟
لا هو جنب نظرية. انت شلون امنت؟ بالدليل كذا، فصار عندك ايمان. فهو اصل يعني كلامنا في الجنب النظرية. وبذلك يتم الكمال الانساني ويصل الانسان حينئذ الى اقصى كماله الممكن له في النظام الأصلح في الحكمة الإلهية. أما السلوك العملي فحاجته إلى العقل النظر البرهاني ما لا يخفى على عاقل، حيث يؤمن له القاعدة العقلية الاعتقادية الصحيحة التي ينطلق منها في سلوكه إلى الحق تعالى. يؤمن القاعدة الصحيحة بحيث ينطلق في سلوكه إلى الله، سيشرحناها. لأن السلوك العملي يحقق للإنسان الإيمان بما يعتقده. شوف أن يؤمن بما يعتقده سواء كان اعتقادا صحيحا أم فاسدا كما بينا ذلك من قبل. النتيجة اعتقادك صحيح أو فاسد الجنب النظرية تؤثر على الجنب العملية. إذا كان صحيح يكون سلوكك صحيح، إذا كان فاسد يكون سلوكك غير صحيح. ابن تيمية عد قواعد صحيحة مولانا ما عد منهج صحيح عد رأي يكون صحيحة عد رب العالمين ينزل عد إيد عدى يستوي عدى ايد لوجه صحيحة فقه ماله ذبح وكذا وقتل سلوكيات تشوفوها مولانا زين. وبهذا يتبين ان العقل البرهاني ينبغي ان يظل مرافقا ومراقبا للسالك في طريقه، ولا ينبغي تعطيله او الغائه كما يفعل جهلة الصوفية. ما يصير نخلي جانب من ركنه. كما ان العقل النظري يعتبر هو ما في حكمه من النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة. العقل والنصوص الصريحة التي هي الصحيحة من الناحية الدلالية ومن الناحية السندية والجهة تعتبر ميزان، الميزان القويم للمشاهدات الصورية والمعنوية الحاصلة من السلوك العملي. فإن وافقت تلك المشاهدات العقل والشارع فبها ونعمت. هذه المكاشفة عرضها على العقل وعرضها على الشرع. إذا وافقت العقل جيد، وافقت الشرع يا شرع قلنا مو كل الروايات الصحيحة الصريحة الصحيحة السند الصريحة الدلالة والجهة قطعية الصدور والدلالة والجهة ثلاثة قطعا القرآن والسنة. لا احنا القرآن مفروغ عنكم نقول روايات، يعني القرآن هذا من شيء مسلم يعني مفروغ عنه. فبها ونعمته إن خالفتها فهي باطلة ولا اعتبار لها. إذا خالفت المشاهدات العقل باطلة، خالفت الروايات القطعية والآيات باطلة. وأما إن وقعت في منطقة الفراغ العقلي الواسعة وعجز العقل البرهاني عن إثباتها أو ردها فلا اعتبار لها أيضا لهذه المكاشفات، لا العقل وافقها ولا الشرع ما لها اعتبار، ولكن تبقى في حيز الإمكان ولا بأس بالاستفادة. ها ماكو شيء مطابق، مو ماكو شيء معارض، إذا ماكو شيء معارض هاي حتى هذا الإمكان ما موجود. إذا ماكو موافق لا من العقل ولا من الشرع تبقى في حيز الإمكان، يمكن استفيد من عندها ترغيب وترهيب، ماكو مشكلة أرغب بهن الناس، أرغب الناس بالآخرة وبالله. إيه؟ أما إذا كانت تخالف العقل ترفضها، تخالف الشرع ترفضها، ولا بأس بالاستفادة العملية منها، من هذه المكاشفات اللي ما مطابقة للقرآن ولا للشرع ولا للعقل عفوا، بس ما معارضة، فلا بأس بالاستفادة منها في الترغيب والترهيب، استفيد منها كأحوال الآخرة، لأن ذلك يصب في مصلحة الإنسان بحكم العقل السليم. ماكو مشكلة أرغب الناس بها، أرهب الناس من الآخرة، فهذا العقل السليم ما يرفضها، يقول خليها من باب المؤيد، ممكن يعني أنه نستفيد من عندها، نرغب ونرهب. علاقة العقل بالوحي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.